العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه الهدى والدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا في آيات سابقات ذكر قصص أحوال الأمم الماضية، ثم ذكر ما يحصل في أحوال الآخرة من النفس والصور ومن تغيير الأرض تبديلها وما يحصل من الشفاعة والوقوف بين يدي الجبار جل وعلا. بعد هذا بين الله جل وعلا أنه كما ذكر ذلك أنزل قرآنا عربيا ليقرأه الناس ويتعلموا ما فيه يكون نذارة وبشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي. فالله جل وعلا أنزل القرآن وأنزله باللغة العربية ليفهمه من نزل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، وهم الذين بدأ النزول عليهم بلغتهم وهي أشرف اللغات، لغة أهل الجنة. وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعنا الوعيد منه ما هو وعيد على عقوبات دنيوية وعقوبات في القبر وعقوبات في الآخرة. صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أي لعلهم يتقون المحارم فيقفون عنها وينتهون عن القرب منها، أو يحدث لهم ذكرى فيذكرون الله وتطمئن قلوبهم بذكره. وهذا وجه. الوجه الآخر: لعلهم يتقون الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أو يحدث لهم ذكرا في أحوال الأمم السابقة وما حل بهم فيتذكرون ما صار لهم من العقوبات فلا يجرؤوا على فعل ما فعلوا لئلا يقع بهم ما وقع بأولئك. وكلا المعنيين صحيح. ثم يقول جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق، تعالى من له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والله جل وعلا تعالى على كل شيء، فهو العلي الكبير وهو الأعلى، وهو فوق عرشه مطلع على أحوال خلقه، لا يخفى عليه خافية. تعالى وتنزه وتقدس عن كل ما يصفه به المشركون من أن يكون له ولد أو والد، أو أن له كفوا أو شريكا أو ند أو مثيلا، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فتعالى الله الملك، الله تعالى هو الملك، ملك كل شيء، يملكه ويدبره ويصرفه ولا ينازعه فيه أحد. إذا أراد شيئا كان، وإذا أراد إتلاف شيء تلف، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتعالى الله الملك الحق، الله جل وعلا هو الملك الحق، الله جل وعلا هو الملك على الحقيقة، والملك له حقا، وكل وعد منه حق، وكل وعيد منه حق، ومن أرسلهم رسلا فهو الذي أرسلهم على الحقيقة، وما وعد به من جنة أو نار فهو حق، وكل شيء منه فهو حق وعدل وصدق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقوله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، أي أن الله جل وعلا هو الذي له الملك على الحقيقة، وكل أمر منه فهو حق، ليس فيه شيء من الباطل. ثم خاطب المولى جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بالوحي وتلا عليه الآية يسارع في تلاوتها بعده خشية أن ينساها أو يفوته منها حرف أو كلمة فيتلهف في التلقي، ويحرص على أن لا يفوته شيء من ذلك ويصاب بشيء من الشدة والقلق خشية أن ينسى شيئا مما يتلو عليه جبريل. فكان يواجه عليه الصلاة والسلام في هذا شدة وضيقا، فالله تعالى قال له ولا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني استمع لجبريل وهو يتلو عليك ثم اقرأ بعده. وقد جاء في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وتيسير قراءتك له. فالله جل وعلا سوف يوفقك لحفظه وتعليمك إياه للناس. إن علينا جمعه في صدرك وتيسير قراءتك إياه على الناس. وهنا يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني انتظر حتى ينتهي جبريل من تلاوة الآيات التي أنزلها الله عليك. والله تعالى تكفل بحفظك له وبتبيينك وقراءتك إياه على الناس. ثم ذكر المولى جل وعلا مسألة مهمة وجه إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي توجيه لنا، فقال له وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. فطلب المزيد من العلم أمر حسن، وكان عليه الصلاة والسلام يزداد علما إلى أن توفاه الله. وهكذا ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتزود من العلم، ولا يقول أنا بلغت السن كذا، والطلب إنما هو للصغار، وإنما المطلوب من الإنسان أن يستمر في طلب العلم، وخاصة العلم الذي يفيد الإنسان في دينه وفي أمور دنياه ويرفع عنه الجهل مما هو نافع للإنسان. يقول ابن كثير رحمه الله أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. وزاد في آخره وأعوذ بالله من حال أهل النار. فطلب التزود من العلم من الله تعالى أمر فاضل، كل الإنسان يطلب من ربه أن يزيده من العلم ويسر له تحصيل العلم ويرزقه الفقه في العلم وأن يزيل عنه الجهل، كل هذه من جلائل الأمور وفضائل ما يحصل عليه الإنسان. وإذا كان هذا العلم فيه ما يتعلق بدين الإنسان فهذا غاية مراد، لأن الإنسان إذا تعلم أمر دينه وزال عنه جهل يعمل من الوقوع في المعاصي والأخطاء. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، وقد قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا زاد علم الإنسان فإنه يقل خطأه ويكثر ورعه وتشتد مراقبته لربه جل وعلا. وهذه الآيات التي سمعتموها تنبهنا إلى عدد من المسائل، المسألة الأولى شرف اللغة العربية وأنها أفضل اللغات وأنها اللغة التي نزل بها القرآن وهي تعلمها واجب على كل مسلم ليعرف كيف يصلي لأن من لا يعرف العربية لا يعرف أن يقرأ الفاتحة ولا يعرف التسبيحة والتكبير والتحيات والصلوات وهذه كلها باللغة العربية ففرض على كل مسلم أن يتعلم منها ما يتعلق بدينه الأمر الثاني أن هذه اللغة جاء بها القرآن وهو الذي يعتبر خير كلام وهو أفضل نظام وهو الذي يتعبد بتلاوته من لا يعرف العربية لا يحصل على هذا الأمر الثالث التنبيه لبعض الناس الذين يتشدقون أنهم يعرفون لغة أجنبية ويتناسون ما فضل الله به العربية على غيرها والأمر الرابع التحذير من الهجمة الشرسة لتذويب اللغة العربية وإحلال غيرها فيها سواء كان ذلك في المدارس أو في المحادثات والمعاملات يجب أن يخضع الناس للتعامل بلغة القرآن أشرف اللغات وأفضلها ولا يتنازل عنها لغيرها المسألة الثانية أن الله جل وعلا ينوع في توجيه عباده بين وعده ووعيده في ما يحل بهم من عقوبات أو يكرمهم به من مكرمات في الدنيا وفي الآخرة فالله جل وعلا نوع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في البرزخ ومنها ما هو في القيامة لعل الناس ينتبهون لهذه المصائب ويتنبهون بما يحل بهم وهم يقرؤون القرآن الذي فيه أخبار هذه الحوادث وكون الإنسان يقرأ القرآن وهو يفهم القرآن ينتبه وهو يمر بآيات الوعد تشرعب نفسه لها ويمر بآيات الوعيد فيقشعر جلده منها ويخاف ويفكر في حاله ومآله ويصحح أخطاءه لئلا يقع في تلك المصائب ولهذا قال جل وعلا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى أمر أن يتقوا أو يكون عندهم تذكر يتقون فيقفون عن فعل الفواحش أو يكون عندهم ذكر يشتغلون به عن أن يشتغلوا بالمعاصي فيكون الدافع لوصولهم الجنة فعلهم الطاعات لأن الطاعات شغلتهم عن أن يرتكبوا المعاصي أو أنهم ينتبهوا ويخافوا من العقوبات للعصاة فيتوقفوا عن فعل المعاصي فكلا الأمرين مطلوب ترك المحرمات والإقبال على الأعمال الصالحة والإنسان مطلوب منه أن يكف عن الذنوب وأن يسارع إلى الطاعات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض هذه المسابقة لأهل الطاعات، وأما الكف والتوقف فهو لأهل المعاصي. فجاءت آيات الوعيد للتحذير، وجاءت آيات الوعد للتبشير. ومطلوب من الإنسان أن يقرأ القرآن لأنه بشير ونذير، فهو بشير لأهل الطاعات ونذير لأهل المعاصي. الأمر الثالث أن الله جل وعلا له الكمال في ذاته في أسمائه وصفاته، فهو تعالى وتقدس وتنزه وعلى، فله العلو المطلق وهو العلي الأعلى، على عن كل شيء، وكل ما سوى الله فهو دونه، وأعظم شيء في المخلوقات هو عرش الله، عرش الرحمن، وهو أعظم المخلوقات، والله تعالى على العرش، فهو فوق العرش وأعلى من العرش، والعرش مخلوق من مخلوقات الله. ومن عظمة العرش أن تتصور أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، فانسب الأرض الفلات للحلقة، ثم انسب هذه الحلقة إلى السبعة الدراهم، أن الحلقة كترس إلى سبعة دراهم، فسبعة دراهم إلى أرض فلات، هذه نسبة السماوات للعرش، والله جل وعلا أكبر وأعظم وأعلى من العرش. المسألة الرابعة توجيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلقيه للقرآن بأن يهدأ في التلقي، وليس عيبا أن يوجه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. ونحن نقرأ قرآنا نتعبد لله تعالى بتلاوته، فيه توجيه لخير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلا يغتاظ أحد إذا وجه لأمر خير أو نبه على خطأ، ولا يجد في هذا غضابة ولا يتضايق من ذلك، فإن خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وجه بهذه الآية لأجل أن يتأنى في تلقيه الدرس من جبريل عليه السلام. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني انتظر حتى ينتهي جبريل من تلاوة الآيات ثم تقرأها أنت ولن تنساها، وهذا وعد الله لك، هذا هو وعد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، ونحن نجمعه لك ولا تنساه، ونيسر لك قراءته من دون أن تفقد منه حرفا، من غير حول منك ولا قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يدعي أحد أنه بشجاعته وقوته وعنكته هو الذي حقق هذه الأمور، وإنما هو فضل الله وتوفيقه وتيسيره وإعانته لك بذلك الأمر. الأمر الخامس أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد دائما في طلب العلم، فلا يتثاقل عن طلب العلم، في مثل هذه الإجازة تكثر الدورات العلمية وتكثر المحاضرات والمراكز والمنتديات، فلا يتثاقل الإنسان أن يذهب هو وأبناؤه لحضور درس في مسجد أو مجتمع لا يقول أنا كبير أنا عمري 70 أو 60 وهذا للشباب الذين يجهلون وأنا تعلمت كل شيء، ما حصلت عليه من العلم هو قليل، وكل ما أوتيه الناس في هذه الأرض من العلم هو قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه العلوم الموجودة في هذه الأرض من قديم الزمن منذ وجدت هذه الأرض إلى يومنا هذا هو نزر يسير من علم الله تعالى، يعطيه من يشاء ويوفق إليه من شاء. فينبغي للإنسان أن يتزود من العلوم ولا يكل ولا يمل ويسابق في تحصيل العلوم. وقد وجه الله تعالى خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك، وطالب منه أن يطلب من ربه أن يزيده، لأن تحصيل هذه العلوم إذا لم ييسرها الله لك لا تحصلها، فاطلبها ممن يملكها وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. فالرب جل وعلا هو الذي يزيدك، لا أنك أنت بذكائك وحكمتك وحنكتك استطعت أن تحصل العلوم. إبليس من أذكى الناس، إبليس من أذكى المخلوقات وليس من الناس، سبقة لسان. إبليس ذكي، والذي أورده المهالك ذكاؤه، ولم ينفعه عندما قيل له اسجد، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسكين. أخذه الغرور والكبرياء والجهل عن أن يستجيب لأمر ربه، وهو يعرف ربه ويعرف ما يترتب على ذلك. ولهذا لما لعنه الله وطرده طلب من ربه، قال انظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، يعني اتركني حي إلى آخر إنسان في هذه الأرض. فأعطاه الله تعالى طلبه وهو الحكيم العليم الخبير، قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر أولاد هذا الإنسان لا يشكرون لك، وهذا هو الواقع الذي نشاهده. فسكان الأرض 3 مليارات وزيادة من البشر، المسلمون رسميا يعدون بمليار و300 أو 400 أو 500، والذين هم على التوحيد الخالص من هؤلاء قليل. فإبليس لا ينقصه الذكاء لكنه ينقصه التوفيق، فيجب على الإنسان أن يطلب من ربه أن يزيده من العلم ويوفقه للعمل به، فثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل عبء على صاحبه، لأن ثمرة العلم أن يتحول إلى سلوك وتطبيق عملي. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يعمل بما يعلم، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.